ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيها الإخوة، سبق في الآيات السابقات إجمال بقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا إجمال يشير فيه القرآن الكريم بأن الله عز وجل قسم للرجال إرثا وقسم للنساء إرثا، ذلك لأن الجاهلين ذلك لأن الناس في الجاهلية كانوا لا يعطون النساء، فأفاد القرآن الكريم أن للرجال إرث وللنساء إرث. كم هذا الإرث؟ جاءت هذه الآيات التي سمعتم لتفصل ماذا يأخذ الإبن وماذا تأخذ البنت، وماذا يأخذ الأب وماذا تأخذ الأم، وماذا يأخذ الزوج وماذا تأخذ الزوجة، وماذا يأخذ الأخ والأخت. فهذه الآيات التي سمعتم تتحدث عن ميراث الأبناء والبنات، وتتحدث عن ميراث الآباء والأمهات، وتتحدث عن ميراث الأزواج والزوجات، وتتحدث عن ميراث الإخوة والأخوات. ومسائل الإرث سبق في الدرس الماضي أن بعض العلماء درس كل هذه الأنصبة التي سمعتم والمقادير، فلاحظ أن معايير توزيع الإرث في الإسلام ثلاثة. المعيار الأول درجة القرابة، فمن كان أقرب يرث أكثر. والمعيار الثاني عمر الجيل، فالأجيال الشابة ترث أكثر من الأجيال الهرمة. والمعيار الثالث العبء المالي، فمن عليه عبء مالي أكثر أعطاه الإسلام مبالغ مالية أكثر. هذه الثلاثة هي معايير توزيع الإرث في الإسلام. أما مسألة الذكورة والأنوثة فليست معيارا من معايير توزيع الإرث. وقد لاحظ بعض العلماء بأن النساء مع الرجال في الإرث لهن أربع حالات. فحينا ترث المرأة أقل من الرجل، وحينا ترث المرأة إرثا يساوي الرجل، وحينا ترث المرأة إرثا أكثر من الرجل، وحينا ترث المرأة ولا يرث الرجل. مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض الذين ينتقدون الإسلام يقولون يا أخي أنتم عندكم المرأة نصف الرجل، بدليل قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه للذكر مثل حظ الأنثيين جزء من نظام الإرث، وكما سمعتم الآيات فيها تفصيل، والآن سنحدثكم. أربع حالات فقط من مادة الإرث ترث فيها المرأة نصف الرجل، لكن هناك عشرات الحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك عشرات الحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك حالات عديدة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل أبدا. فقط الإخوة والأخوات والأبناء مع البنات والزوج مع الزوجة في بعض الحالات والأم مع الأب في بعض الحالات يرث فيها الرجل ضعف المرأة، هي أربع حالات. أما هناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة مثل الرجل. فمثلا إذا مات إنسان وله زوجة وله أبناء وله أب وله أب وأم، الأب والأم قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هلأ إذا بموت الإنسان وله أب وأم، لأبويه يعني أبوه وأمه، لكل واحد منهما السدس، هلأ الأب ذكر والمرأة أنثى ورثوا بعضهم البعض، هذا سدس وهذا سدس، مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأم والأخوات لأم كلهن وكلهم يرثون بالتساوي، يعني إذا واحد عنده 4-5 إخوات لأم ذكور و4-5 إخوات لأم إناث، يعني أمه له أخوات من طرف وإخوة من طرف أمه، فالإخوة والأخوات لأم يرثون بالتساوي، من نصابهم يوزع عليهم بالتساوي، مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. كثير من حالات الجدة ترث الجدة ولا يرث الجد، فهذا ذكر وهذا أنثى، هي أخذت مال هو ما أخذ مال، مو دائما يرث الذكر ضعف الأنثى، إنما هي أربعة حالات فقط. ما هناك تخصيص في هذه الآيات وتفصيل متخصص به أهل الميراث، لكن يهمني أن أشير لكم أيها الإخوة أن الله عز وجل في الآية الأولى عندما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، قال نصيبا مفروضا، يعني هذه الأنصبة التي ستسمعونها الثلث والثلثان والسدس والنصف والربع والثمن، هذه أنصبة مفروضة، والذي فرضها إنما هو رب العالمين. ثم إن القرآن الكريم عندما تكلم عن إرث الأبناء والبنات والأمهات والآباء قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال فريضة من الله، يعني هذه الأنصبة هذه المقادير هذا التوزيع للإرث فرضه الله فريضة، فريضة مفعول مطلق وهو يفيد التأكيد، فرضه الله فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم إن الله عز وجل لما تكلم عن أنصبة الأزواج والزوجات قال وصية من الله والله عليم حليم، فصار هلأ المواريث نصيب مفروض واحد، وهي فريضة من الله اثنين، وهي وصية من الله ثلاثة. معناته يا أخوان إذا واحد بعد كل هذه الآيات وكل هذا الكلام وكل هذا البسط لنظام المواريث قال أخي أنا بدي ورث بناتي بس ما بدي ورث أبنائي، أنا بدي أعطي زوجتي بس ما بدي أعطي هدول الأولاد، أنا بدي إخواتي ما ياخذوا مني شيء، بدي أكتب كل شيء لأولادي ولبناتي، أنا بدي أعطي الذكور وما بدي أعطي الإناث، أنا بدي أعطي الإناث وما بدي أعطي الذكور، ماذا يكون قد فعل؟ يكون قد خالف النصيب المفروض، ويكون قد خالف الفريضة من الله، ويكون قد خالف الوصية من الله. فيكم تتخيلوا إنسان يخالف كل هذا في القرآن الكريم ما عاقبته؟ ختم الله تعالى آيات المواريث قال تلك حدود الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. هلا الملوك الرؤساء قصورهم بيوتهم لها منطقة محمية ما حدا بيقرب منها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وكمان الله عز وجل ملك الملوك له حدود لا ينبغي للعبد أن يتحداها أن يتعداها. ما هي حدود الله؟ قال الله تعالى في آيات المواريث في خاتمتها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يلي بيقتحم هذه الحدود وما بده يوزع الإرث كما أراد الله عز وجل ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مات أب وترك ابنا وبنتين، وهذا الأب ثري، الابن وزع الحصص الإرثية في المال كما أراد الله عز وجل، أعطى أمه يلي هي الزوجة، أعطى أخواته البنات وأخذ لنفسه، وزع المال حسب الحصص الإرثية. أما العقارات فقال لهم لأخواته البنات أنا بدي أشتري منكم حصصكم، أنتوا لكم حصص بس أنا بدي أشتريها. قالوا له بقديش تشتري؟ فعرض عليهم مبلغا قال لهم أنا بشتري بهذا المبلغ. سألوا الخبراء العقاريين قالوا لهم هذا المبلغ كثير قليل، هذه العقارات حق أغلى من هيك، وبالتالي أنتوا حصصكم أكثر من هيك، أخوكم مقيم برقم بسيط. قالوا له يا أخي نحن جبنا خبير عقاري قال والله بيسوى أكثر من هيك، بتحب جيب واحد تاني كمان ونجيب واحد تالي ونأخذ المتوسط. قال لهم أنا غير الرقم اللي عرضته عليكم، ما في عجبكم عجبكم ما عجبكم أنا أصلا ما حبعطيكم بنوب من حصصكم الأرثية. الأخت الكبيرة قالت له خير إن شاء الله أنا موافقة، أعطاها المال وفرغت له حصصها. الآن الأخت الثانية قالت له لا أنا بدي يعني بحسب العرف بحسب الوسط لا تظلمني ولا أظلمك، ومع هيك شو بيقولوا الخبراء بالناقص شوي. ألا غير اللي أعطيتك ياهم ما في. مرت الأيام وهو متمسك بقوله. هالأخت جاه زبون سيشتري حصتها برقم جيد أعلى من الرقم الذي قاله أخوها. إجت لعند أخوها قالت له يا أخي أنا الآن في زبون جاهز سيشتري مني حصصي على الوضع التي هي فيه وبرقم أكثر من اللي أنت قلته، مع هيك إذا أنت بتدفع لي مبلغ أقل من هذا الزبون أنا أنت أخي لكن مو مثل ما أنت عم تقول، أنا ببيعك أنت أحسن من الغريب وبلا ما يجي غريب إلى هذه العقارات فيزعجك. ألا غير يلي قلت لك يا أنا ما بعطيك. هذا الرجل هذا المسلم هذا الشاب هذا الابن ماذا فعل؟ قال الله تعالى نصيبا مفروضا، هو لا يريد أن يستجيب للنصيب المفروض. قال الله تعالى فريضة من الله، هو لا يريد أن يستجيب للفريضة من الله. قال الله تعالى وصية من الله، هو يقول له لالله أنا وصيتك ما بدي. قال الله تعالى ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، قال له خير إن شاء الله هلأ بالدنيا دبرني وبالآخرة غرقني. ما قال بلسانه بس أفعاله تقول. يا أيها الإخوة المسلم لا يكون مسلما حتى يستجيب لأمر الله تعالى في كل حركاته وفي كل سكناته. أما مسلم صلاته منيحة بس أنصبت الميراث عنده غير جيدة لا يوزع حسب الإرث. مر أحد المفتين في دمشق جاءه محام وقال: يا أستاذ، نحن في عندنا متوفى ونريد منك إذا سمحت أن توزع لنا الحصص الإرثية. قال له: طيب أعطني يعني من متوفى، من أبوه، من أمه، من موجود، زوجته، أولاده، حتى يعني أخبرك كيف يوزع الإرث. فالمحامي طالع إضبارة وأعطاها للمفتي. لما نظر المفتي إلى الإضبارة وإذ اسم المتوفى رجل من الإخوة النصارى ليس مسلما، قال له: يا أستاذ، هذا صاحب هذه الإضبارة من الإخوة النصارى؟ قال: نعم. قال: طيب ليش أنت جايبا عندي؟ قال: لأن الأسرة كلها، الزوجة والأولاد، توافقوا ورضوا بيناتهم بعضهم البعض بأنهم يريدون أن يوزعوا الإرث بحسب الشريعة الإسلامية. الزوجة إذا في فرع وارث تأخذ الثمن، إذا واحد مات وقلوا زوجة وعنده أولاد تأخذ الثمن، وإذا ما عنده أولاد تأخذ الربع. هلأ الزوجة إذا ماتت، الرجل زوجها إذا في فرع وارث بيأخذ ربع، وإذا ما في فرع وارث بيأخذ النصف. الأم إذا موجودة لوحدها وما في أب تأخذ ثلث، وإذا الأب والأم موجودين كل واحد بيأخذ سدس. وهكذا الإسلام يوزع. فهؤلاء الأخوة النصارى وجدوا بأنه: يا أخي والله هذا فيه عدل وفيه رحمة، نحن يناسبنا هذا الشيء. وإذا إجا إنسان مسلم وقال لك: أخي أنا ما بدي وزع كما أراد الله عز وجل، كيف سيكون مسلما؟ هذا مسلم بآيات الصلاة يعني مستجيب، هذا مسلم بآيات الصوم يعني مستجيب، لكن ليس مسلما بآيات المواريث. والإسلام إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. فأن تأخذ بعض الكتاب وتترك البعض هذا عمل بني إسرائيل. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ شو معنى تكفرون؟ معناته أنهم لا يريدون أن يستجيبوا لأوامر الله تعالى بهذه الآيات. فكيف يستقيم حال المسلم وهو يحبس حقا لأخته في الميراث؟ وكيف يستقيم حال المسلم يهب قبل موته أولاده الذكور معمله حتى لا تشاركهم البنات؟ وكيف يستقيم حال المسلمة تقول لأولادها: إذا أنا مت أعطوا الذهب للبنات والعقارات للصبيان؟ وكيف يستقيم حال أحياء من مدينة دمشق أو غيرها من المدن يتمالؤون فيما بينهم أنهم لا يورثون البنات؟ وكيف يستقيم حال مسلم وهو يأكل التراث أكلا لما؟ قال المفسرون: كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. كان الرومان يمنعون توريث الأصول مع الفروع، يعني إذا واحد مات يورثون الفرع ولا يورثون الأصل. وأحق الناس بالإرث عند اليهود هو الإبن، فإذا تعدد الأبناء كان للأكبر منهم نصيب اثنين، ولا فرق عندهم بين الابن الشرعي وغير الشرعي، ولا شيء عندهم للبنات. وإذا كانت البنت دون الثانية عشرة فلها التربية والنفقة إلى أن تبلغ هذه السن، ولا شيء لها بعد ذلك. وهناك بعض من اليهود وهم القراءون يقولون بتوريث البنت. كان العرب قبل الإسلام يشبهون ما سبق، فقد كان الرجل يورث ماله من شاء، هو بقرر أنا بدي أعطي فلان وما بدي أعطي فلان. هذا كله نسخ في الإسلام. أنا إذا مت هذا المال مال الله، الله يوزعه مثل ما سمعتم في آيات المواريث. كان الرجل يورث ماله من شاء، وإذا ترك الأمر من دون تحديد ورث المال الأقوى من أفراد الأسرة. هذه أخوان تفكروا الآن، هذا في الجاهلية، واليوم تعود الجاهلية إلى بعض بيوت المسلمين. الأقوى هو اللي بيأخذ، اللي عنده قدرة على أنه يضغط على الآخرين ويسيطر على الآخرين يأخذ ما شاء من الأنصبة. بالضبط هكذا كان حال الجاهلون. قال: إذا ترك الأمر من دون تحديد ورث المال الأقوى من أفراد الأسرة، وغالبا ما يكون الابن الأكبر، ويحرم الصغار والنساء والمرضى. واليوم في التشريعات الموضوعة الآن في العالم، تسمعون أنتم أحيانا في الأقنية الفضائية عن وصايا بمبالغ طالئة لهرة أو كلب، امرأة بدها تموت قال هي تريد أن كل مالها للكلب الذي عندها أو غير ذلك. واليوم في بريطانيا تحفر الإرث في الابن الأكبر، وأقصى ما وصلت إليه الأمم المتحدة في اتفاقياتها الدولية أنها أرادت أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. 60 سنة عم بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن، وهي 60 سنة عم تصلي وتصوم وتقرأ قرآن، حتى إذا حضرها الموت أو حضره الموت قال يضاران في الوصية، بيقول إذا أنا متت لا تعطوا فلان وعطوا فلان، وتعالوا خليني أنا أفرغ عقاراتي لبناتي أو لأبنائي، ومشان أحرم فلان الفلاني أو مشان أحرم أخي أو مشان أحرم أبي وأمي. قال: إن الرجل لا يعمل طاعة الله 60 سنة والمرأة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية يجعلان وصية للإضرار بالآخرين فتجب لهما النار. الجنة أقرب إلى شراك أحدكم والنار مثل ذلك، دير بالك لا سمح الله تعمل لك شيء عمل تخالف فيه شريعة الله عز وجل، تضاد فيه أوامر الله عز وجل، فينال المرء نار جهنم. ما الذي يعصمني من أن أفعل مثل هذه الأفعال؟ أريد مجلس علم، أريد التحاق بالعلم الشرعي، لأن بعض الناس يفعلون هذا وهم لا يعلمون، فكر حاله أنه ليش حرام، ليش ما بيجوز، أنا أبي هيك ساوى، أنا أمي هيك ساوت. فأنت بحاجة أولا إلى مجالس العلم حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل، وبحاجة رقم 2 إلى الذكر حتى يلين قلبك فتعمل بأوامر الله، لأنه مرات في واحد يعلم بس لا يريد أن يطبق، مرات وحدة تعلم بس لا تريد أن تطبق، بتقول إيه أنا بعرف أنه هيك لازم بس هذا ابني بحبه وأنا بدي أعطيه أكثر من أخواته. فبدك علم وبدك ذكر حتى لا تذهب بلا سمح الله بالاتجاهات التي تخالف شرع الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ديروا بالكم إني أوقع في الحرج كل إنسان يتعدى على حق امرأتين، كل إنسان يتعدى على حق طفل صغير يتيم، أنا أوقعه في حرج ولا أخرجه من هذا الحرج. أنتم بتعرفوا يا أخوان بهذه الكورونا التي نزلت، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن الناس عامة، العالم الغربي طرح نظرية، والذي طرح هذه النظرية مو شخص وإنما مجموعة أشخاص بل دول، سمتها مناعة القطيع. سمعتوا بمناعة القطيع؟ أنه يا أخي مناعة القطيع فلسفتها اتركوا هالكورونا تنتشر أو ما تنتشر، خلي يلي مناعته قوية بيضل عايش ويلي مناعته ضعيفة بيموت. مين اللي مناعته ضعيفة؟ المسنون. يلا أصلا هؤلاء المسنون يكلفون صندوق الدولة والصندوق التقاعدي أموال كثيرة بالناقص، خلي يموتوا ونخلص منهم، والشباب بيعيشوا بقوة وبرفاهية وبسعادة. مين بيموت؟ الأطفال الصغار عمرهم بالناقص، كمان يلي ضعيف مناعته هذا شو بكرة بس يكبر بده يطلع مريض، بلا خلي يموت. هذا الكلام لم يقله شخص، هذه فلسفة دول غربية. أما الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، أعكم حدا يقصر في حق إنسان ضعيف، أعكم حدا يعتدي على مال إنسان ضعيف، أعكم حدا ما يعين إنسان ضعيف. الإسلام يدعوك إلى أن تتقرب إلى الله تعالى بخدمة الإنسان الضعيف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء. إذا بدكم تتقربوا إلى الله إذا بدكم تتقربوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديروا بالكم على الضعفاء. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله ببركة هالختائر الضعاف أنتوا لما بتخدمون الله بيرزقكم وبينصركم. الله ببركة هالأطفال الصغار اللي أنتوا بتعينون الله بيرزقكم وبينصركم. الله ببركة النساء الضعيفات إذا كانت إحداهن ضعيفة ببركة خدمتك لها أم أو زوجة أو بنت الله ينصرك ويرزقك. ألا فيكم تفكروا الآن كيف يربي الإسلام أتباعه على الرحمة بكل الخلق بضعيفهم وقويهم، وكيف تربي الفلسفات الوضعية أبنائها على أن يبقى القوي قويا وأن يسحق الضعيف ما استطاع لذلك سبيلا. يا أيها الإخوة، هذه الآيات متعلقة بالمواريث، ولكن خاتمتها متعلقة بكل تعاليم شرع الله تعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. والله يا شباب ويا أخوات، كل إنسان بيننا، كل أخ بيننا يطيع الله ويطيع رسوله سيسعده في الدنيا وسيسعده في الآخرة. ستحيا حياة عزيزة في الدنيا وتحيا حياة عزيزة في الآخرة. سترفع في الدنيا وترفع في الآخرة. تلك حدود الله. إذا سمعتم الله عز وجل يأمركم بأمر فقولوا لبيك اللهم لبيك. إذا سمعتم الله ينهاكم عن أمر فقولوا لبيك اللهم لبيك. ولا سمح الله إذا واحد بيناتكم قصر في طاعة أو أساء الأدب واقتحم في معصية فليتوب فورا وليرجع. أما من المعصية فليستغفر وليقلع عنها، وأما من الطاعة فليستدركها، لنبقى جميعا في طريق الجنة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. بالعكس، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، لا سمح الله يخترق حدود الله ويصر. نحن بشر يا أخوان، كلنا يخطئ، كلنا يتزل قدمه، كلنا ممكن يقتحم حدود الله عز وجل إما جهلا وإما زلة قدم، لكن دير بالك أن تصر على محرمات الله تعالى. لو أذنبت في اليوم 70 مرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. لو 70 مرة زلت قدمك لا تستحي أن تعود إلى الله عز وجل وإلى طريقه حتى تبقى في طريق الجنة. أما لا سمح الله بقاؤك في المعصية، بقاؤك في المخالفة، ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يطيعون الله ورسوله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب على المقصرين فينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا